إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، في هذا الحديث إجابة وافية وبيان شاف لمقام النصيحة في دين الله عز وجل، وأنها تكون بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وبحقوق كتابه وبحقوق رسوله وبحقوق المسلمين على اختلاف طبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط. أيها الناس، إن من جهات النصيحة التي على المسلم أن يقوم بها النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، وذلك بالإيمان به وتلاوته والاستماع إليه وتعلمه وتعليمه والدعوة إلى أحكامه. عباد الله، إن من أبواب النصيحة التي لا بد أن ترافق المسلم عند تلاوته لكتاب الله عز وجل وتعليمه له وتعلمه له التدبر لكتاب الله. نعم، التدبر في القرآن أيها الناس والتفكر في معانيه وألفاظه، فهذه هي الغاية من إنزال القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم أيها الناس، التأمل في كتاب الله جل وعلا أمر ضروري لا بد للمسلم منه ولا غنى له عنه، فإنه متى فعل ذلك، أعني قام بالتدبر لكتاب الله والتأمل فيه، رق قلبه، نعم رق قلبه وبكت عينه وسكنت نفسه ولانت جوارحه وزاد إيمانه واتعظ بقصص القرآن وفهم أمثاله واتصف بصفات أهله، وعرف المتدبر قدر نفسه ووزنها ومدى قربه من ربه تبارك وتعالى وبعده عنه. يقول الحسن البصري رحمه الله: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على كتاب الله. وقال رحمه الله أيضا: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. أيها المسلمون، إن هذا القرآن حقيقته رسائل أتتنا من ربنا جل وعلا، فيها أوامر ونواهٍ، فيها عهود ومواثيق، علينا أن نتدبرها وأن نقف عليها وأن ننفذها وأن نعمل بها ولو خالفت أهواءنا. معاشر المؤمنين، وقفة تأمل، وتفكر ساعة في سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة تعددت أسماؤها وتنوعت موضوعاتها على قصرها، إذ فيها تقرير أصول الإيمان وشروط العبادة وأسسها، اشتملت على ضرورة تنمية الإخلاص لله جل وعلا في القلب. فيها الثناء على الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فيها التنبيه على الاستعداد للقاء الله جل وعلا. فيها إرشاد العباد إلى افتقارهم إلى الله وحاجتهم إليه في كل أحوالهم. فيها أيها المسلمون، فيها التنبيه على مسالك أهل الباطل ببيان صفاتهم وشرح أحوالهم. فيها الشفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان. فيها تقرير التوحيد لله جل وعلا وتقرير حقوقه ورد الشبهات وكشف الأباطيل، إلى غير ذلك من أصول الدين وحقائق الإيمان. إنها سورة الفاتحة أيها المسلمون. نعم، إنها أم القرآن التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، بل ولا في القرآن أيضا مثلها. على هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه الترمذي في سننه. أيها المسلمون، من أراد أن يعرف قدر هذه السورة فلينصت إلى هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، بعد هذا ننتقل إلى شيء من التأملات التي احتوت عليها أم القرآن. هذه السورة أيها المسلمون فيها بيان التوحيد الذي خلقنا من أجله، وذلك في قوله: الحمد لله رب العالمين، وأن على العباد أن يوحدوا الله جل وعلا ويفردوه في أسمائه وصفاته، وأن يعتقدوا أن له أسماء حسنى وصفات علا وأفعالا حكيمة. وهذا في قوله الحمد لله، فإن الحمد معناه الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال العظيمة الدائرة بين الفضل والعدل. وهذه الأسماء والصفات والأفعال واجب على المسلم أن يثبتها، كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه السورة ثلاثة أسماء لله جل وعلا، وهي الرب والرحمن والرحيم. أيها المسلمون، على العباد أن يفردوا الله جل وعلا في أفعاله، وأن يعتقدوا أنه الخالق المالك المتصرف المدبر، وهذا في قوله تعالى في هذه السورة: رب العالمين. والعالمون هم كل من سوى الله جل وعلا. وفي قوله لله تنبيه العباد على إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وأنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا، فإن معنى الله أي المألوه المعبود المستحق لأن يفرد بكل طاعة ويتقرب إليه بكل عبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. أيها الناس، في هذه السورة بيان أن عبادة الله جل وعلا تقوم على ثلاثة أصول قلبية، وهي الحب والخوف والرجاء. فكل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يصاحبها حب الله جل وعلا والخوف من الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى. أين هذا في سورة الفاتحة؟ أين هذا في سورة الفاتحة؟ أما حب الله جل وعلا ففي قوله الحمد لله، فإن الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه، والله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، وما من نعمة نتقلب فيها إلا وهي من قبله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف لا نحبه ولا نحمده سبحانه. وأما رجاء الله عز وجل ففي قوله الرحمن الرحيم، فمن استحضر رحمة الله عز وجل وقام ذلك في قلبه طمع فيما عند الله ورجى ما عنده من الأجر والثواب. وأما خوف الله عز وجل ففي قوله مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن علم أيها الناس أنه محاسب على أعماله ويجازى عليها دفعه ذلك إلى الخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل وإنزال عقوبته به. أيها الناس، لما كانت هذه الأصول الثلاثة لا بد منها في كل عبادة، جاء بعد ذلك قوله سبحانه: إياك نعبد، أي نعبدك بمحبتك ونعبدك بخوفك ونعبدك برجائك. وهذه الثلاثة جمعها قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عباد الله، تفكروا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كيف أنه عز وجل ذكر الاستعانة بعد العبادة. وهذا أيها الناس فيه تنبيه على أصل عظيم، ألا وهو أن العبد بحاجة إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه في جميع عباداته، وأن عدم استعانته بالله عند القيام بالعبادة يفوت عليه تلك الطاعة. ولضرورة العباد إلى الاستعانة بالله عز وجل في عباداتهم وصى صلى الله عليه وسلم معاذا بسؤال ذلك بعد كل صلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. معاشر المسلمين، في هذه السورة التنبيه على أن كل عبادة يتوقف قبولها على شرطين بدونهما لا تقبل العبادات، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا في سورة الفاتحة؟ أما الإخلاص ففي قوله عز وجل إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونخصك وحدك بالعبادة دون سواك، لا نراعي في ذلك أحدا. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. نعم أيها المسلمون، أين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة؟ الجواب في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو ما بعث الله عز وجل به رسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الغيبية. وهذا أيها الناس يقتضي من المسلم أن لا يفعل أي عبادة حتى يعلم هل هي مشروعة أم لا، وإذا كانت مشروعة فكيف يقوم بها؟ نعم، وكيف يؤديها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم على خلافها؟ قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أجل المطالب وأعظم الغايات الهداية إلى الحق والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. دل على هذا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان أيها الناس، ولما كان العباد في أمس الحاجة إلى الهداية، فإن الله جل وعلا فرض علينا هذا الدعاء من بين سائر الأدعية أن ندعو به في اليوم والليلة 17 مرة فرضا لازما أكيدا، وذلك في الصلوات الخمس. وهذا يعني أيها الناس أن نتنبه وأن نتعلم أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دعاء علينا أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى عند ذكره، وأن نحضر قلوبنا عند قوله، وأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قف أيها الأخ المبارك على رأس كل آية وأنت تقرأ سورة الفاتحة في صلاتك، واستشعر مناجاتك لله عز وجل وماذا يقول لك الباري تعالى وبما يرد عليك عقب كل آية تتلوها، فإن هذا يؤدي إلى صلاح قلبك وخشوع فؤادك واستقامة جوارحك بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون، بين الله عز وجل لنا في هذه السورة أن الناس على أقسام، وهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول المنعم عليهم وهم السالكون الصراط المستقيم، الجامعون بين العلم والعمل، وهؤلاء هم المذكورون في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، والمذكورون في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الثاني المغضوب عليهم وهم الذين تركوا العمل بالعلم، عندهم علم ولا عمل عندهم، ومن هؤلاء اليهود. الثالث الضالون الذين يعملون بجهل، لا علم عندهم ومع ذلك يتقربون إلى الله بالجهل، ومن هؤلاء النصارى. فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل المنعم عليهم وسبيل المهتدين وسبيل السالكين الصراط المستقيم، فبهذا تضمن النجاة وتتحقق السلامة. ختاما عباد الله، إنه مهما قيل في شرح هذه السورة وبيان دلائلها فإن شأنها فوق ذلك، والخطبة والكلمة لا تفي بحقها. لذا فإن الواجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يتدبر في معانيها وأن يعمل بما دلت عليه، فإن فيها ما يزيد على 100 فائدة ومسألة علمية وعملية، وكيف لا تكون كذلك وهي أم القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.